أهلا بك في تحليلنا المعمق اليوم. نحن الآن في 8 مارس لعام 2026، وتبرز أمامنا قصة، يعني تبدو وكأنها مقتبسة من رواية الخيال العلمي، لكنها تحدث الآن وتشكل هيكل مستقبل التكنولوجيا والسياسة بشكل فعلي.
صحيح، التطورات الأخيرة تتجاوز مجرد كونها أخبارا تقنية عابرة.
بالضبط، النقاش اليوم يتمحور حول الصراع التاريخي الذي اندلع للتو في أواخر فبراير وأوائل مارس من هذا العام بين السلطة السياسية وأخلاقيات التكنولوجيا. نتحدث تحديدا عن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، والذي حظر بموجبه على وكالات الحكومة الفيدرالية استخدام منتجات شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك. هذه الرحلة الاستكشافية للمصادم تهدف إلى الغوص في كيفية تصادم المبادئ مع القوة والمال.
من الضروري جدا وفي بداية هذا التحليل تحديدا إرساء قاعدة أساسية للتعامل مع هذا الملف الشائك. هذه القصة مليئة بالتقاطعات السياسية والتقنية المعقدة،
وهذا ما قد يثير حفيظة البعض.
تماما، ولذلك يجب التوضيح بوضوح تام، مهمة هذا التحليل ليست الانحياز لطرف ضد آخر أو تقييم القرارات من منظور سياسي يميني أو يساري،
بل استعراض الوقائع كما هي.
أوافقك تماما، الهدف هو استعراض الوقائع، نصوص الأوامر التنفيذية لإدارة الرئيس دونالد ترامب وتصريحات قادة الشركات جنبا إلى جنب مع بيانات السوق والأرقام، كل ذلك بتجرد وموضوعية تامة لفهم التأثير الاستراتيجي على مستقبل الذكاء الاصطناعي دون أي انحياز لأي طرف سياسي.
حسناً، دعونا نفكك هذا التسلسل الزمني للأحداث. البداية لم تكن في يوم توقيع الأمر التنفيذي، بل تعود إلى أروقة وزارة الدفاع الأمريكية في أوائل فبراير 2026. المشهد كان يتضمن البنتاغون وهو يضع على الطاولة عقوداً ضخمة بمليارات الدولارات.
مليارات قادرة على تغيير مسار أي شركة.
ميزانية هائلة فعلاً. وهذه العقود لم تكن مخصصة لشركات تصنيع الأسلحة التقليدية، بل لشركتين تتصدران سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، OpenAI وأنثروبيك. الهدف المعلن كان دمج وتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لدعم عمليات الأمن القومي. لكن التفاصيل المرفقة بتلك العقود كانت تحمل شروطاً دعنا نقول استثنائية جداً.
التعقيد الفعلي في هذه العقود لم يكن مالياً أبداً، بل كان يكمن في الشروط التقنية ومستوى الصلاحيات المطلوبة. البنتاغون طلب وصولاً كاملاً ومطلقاً لنماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية،
بمعنى إزالة أي قيود؟
بالضبط، إزالة أي مرشحات أو قيود برمجية تعيق الاستخدام العسكري المفتوح. الوثائق تحدد 5 حالات استخدام رئيسية تم طرحها على الطاولة. موقف شركة أنثروبيك منها كان تشريحياً ودقيقاً للغاية.
كيف تعاملت الشركة مع هذه الحالات 5؟
أولاً، كان هناك تحليل الاستخبارات، والذي يتضمن معالجة كميات هائلة من بيانات التجسس، وكذلك دعم اتخاذ القرار لمساعدة القادة العسكريين في اللوجستيات. هنا وافقت الشركة، لكن الخطوط الحمراء ظهرت بوضوح في البنود الأخرى.
البنود المتعلقة بالمراقبة والأسلحة.
صحيح، بند المراقبة المحلية لتتبع وتحليل بيانات الأفراد داخل الحدود، وبند الأسلحة ذاتية التشغيل القادرة على تحديد الأهداف واتخاذ قرارات الهجوم دون تدخل بشري. هذان البندان قوبلا برفض قاطع ومطلق من أنثروبيك.
وماذا عن البند 5؟
البند 5 كان يتعلق بالحرب السيبرانية، والموافقة عليه كانت مشروطة بضمانات دفاعية بحتة وليس للهجوم.
طيب، مهلا، دعنا نتوقف عند هذه النقطة قليلا. يعني تبدو هذه الخطوة غير منطقية من منظور الأعمال، رفض شيك مفتوح بمليارات الدولارات من البنتاغون في سباق التسلح التقني المحموم في وادي سيليكون. هذا يبدو وكأنه انتحار تجاري.
قد يبدو كذلك للوهلة الأولى.
كيف يمكن تفسير ذلك؟ يعني أليس دور الشركات الأساسية هو تحقيق الربح لمستثمريها؟ كيف بررت أنثروبيك هذا القرار داخلياً؟
هذا التساؤل في محله تماماً، وهو ينقلنا إلى صلب التناقض الفلسفي في هندسة الذكاء الاصطناعي اليوم. أنثروبيك لم ترفض العقد بناءً على نزوة إدارية، بل استناداً إلى البنية التحتية لنماذجها أو ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الدستوري.
الذكاء الاصطناعي الدستوري، مصطلح مثير للاهتمام.
نعم، ولمن يتابع تفاصيل هذه التقنيات، الذكاء الاصطناعي الدستوري ليس مجرد وثيقة ورقية أو وعود تسويقية، إنه كود برمجي أساسي. بدلاً من الاعتماد على مئات البشر لتصحيح إجابات النموذج، يتم تغذيته بدستور من المبادئ الأخلاقية، والنموذج يدرب نفسه على عدم تجاوزها أبداً.
هذا يذكرني بتصريح المدير التنفيذي للشركة
داريو أمودي. نعم، لقد لخص الأمر في اجتماع البنتاغون قائلاً: بنينا نموذج كلود لمساعدة البشر وليس لإذائهم، هذا هو خطنا الأحمر ولسنا مستعدين لتجاوزه حتى لو كان الثمن خسارة العقد.
التدخل البشري لكسر هذا الدستور من أجل الاستخدام العسكري، ماذا سيتطلب فعلياً؟
عملياً سيتطلب تدمير النموذج وإعادة بنائه من الصفر، الأمر ليس مجرد زر يتم إيقافه.
هذا يوضح الكثير، إذن الرفض كان تقنياً بقدر ما هو أخلاقي، وهنا يصبح المشهد المقابل لشركة OpenAI أكثر إثارة للاهتمام. في نفس اليوم الذي أعلنت فيه أنثروبيك تراجعها عن تلك البنود، مضت OpenAI قدماً وقبلت العقد.
نعم، التباين هنا كان صارخاً. سام ألتمان المدير التنفيذي لOpenAI صرح بأن التعاون مع الحكومة لتعزيز الأمن القومي يمثل مسؤولية وطنية، وتمت الإشارة إلى أن لديهم أيضاً قيوداً أخلاقية، لكن الهيكلة القانونية والبرمجية لتلك القيود تختلف تماماً. العقود تضمنت ما يعرف باستثناءات الأمن القومي.
لنتعمق في مفهوم استثناءات الأمن القومي هذا، هذه الاستثناءات تعمل بمثابة أبواب خلفية قانونية وبرمجية
لتجاوز القواعد.
تماماً، هي تتيح للجهات الحكومية والبنتاغون تجاوز القيود والخطوط الحمراء التي تضعها الشركة، وذلك تحت ظروف معينة يتم تصنيفها كحالات طوارئ أو ضرورات أمنية قصوى.
أي أن النموذج يخضع للقيود في الأوقات العادية فقط.
صحيح، يمكن إيقاف هذه القيود بقرار سياسي أو عسكري حين تقتضي الحاجة. التشبيه الذي ورد في التحليلات التقنية يختصر هذا التعقيد ببراعة شديدة. أحد المحللين الأمنيين ذكر أن خطوط OpenAI الحمراء مكتوبة بقلم رصاص، مما يعني إمكانية محوها أو تعديلها بمرونة عند الضرورة،
بينما خطوط أنثروبيك الحمراء منحوتة في الصخر.
منحوتة في الصخر بفضل هيكلية الذكاء الاصطناعي الدستوري. بالضبط، هذا التباين الفلسفي سبق وأن أحدث هزة في السوق عرفت بالنزوح العظيم من ChatGPT حين انتقل ملايين المستخدمين إلى كلود بحثاً عن الخصوصية والأمان. لكن الضغط هذه المرة لم يأتي من المستخدمين الغاضبين،
بل جاء من أعلى هرم السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة.
السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس دونالد ترامب الذي بدأ فترته الرئاسية الثانية في يناير 2025. الإدارة لم تعتبر رفض أنثروبيك مجرد خلاف تجاري. عبر منشور على منصة إكس تم وصف الشركة بوضوح بأنها تهديد أمني،
مع إشارة صريحة إلى أنه لا يمكن الوثوق بشركة تضع اعتباراتها الفلسفية فوق متطلبات الأمن القومي للبلاد في وقت يشهد توترات عالمية.
هذا المنشور كان بمثابة تمهيد سياسي لخطوة غير مسبوقة، الخطوة التي تجسدت في يوم 27 من فبراير 2026. في ذلك الصباح تم توقيع أمر تنفيذي يحمل عنواناً ثقيلاً: حماية سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي للأمن القومي. قراءة بنود هذا الأمر التنفيذي تكشف عن إعادة صياغة كاملة لقواعد الاشتباك
بين الحكومة الفيدرالية وقطاع التكنولوجيا المستقل. المثير للاهتمام هنا هو تحليل الأجزاء الثلاثة الرئيسية لهذا الأمر التنفيذي.
دعينا نستعرضها.
أولاً، تم فرض حظر شامل، حيث منحت جميع وكالات الحكومة الفيدرالية مهلة 180 يوماً للتخلص التدريجي والتوقف التام عن استخدام أي منتجات لشركة أنثروبيك وعلى رأسها نموذج كلود.
180 يوماً فقط لاستبدال أنظمة حيوية؟
نعم، فترة قصيرة جداً في عالم التقنية. ثانياً، صدر توجيه بمراجعة كافة العقود الفيدرالية الحالية المبرمة مع الشركة وإلغاؤها متى ما كان ذلك ممكناً قانونياً.
والبند الثالث؟
البند الثالث هو ذو الأثر المضاعف، تحذير للقطاع الخاص. تم توجيه نصيحة قوية تحمل طابعاً توجيهياً للشركات الخاصة التي تمتلك تعاملات مع الحكومة بضرورة تجنب دمج منتجات أنثروبيك في أنظمتها.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً بل وتاريخياً بالنظر إلى السوابق. متى كانت المرة الأخيرة التي تم فيها استخدام قوة الأوامر التنفيذية لمعاقبة شركة محلية؟ نحن لا نتحدث عن شركة أجنبية متهمة بالتجسس
ولا عن كيان مالي متورط في الاحتيال.
بالضبط، المعاقبة هنا جاءت تحديداً لتمسك الشركة بقيودها الأخلاقية ورفضها التنازل عنها. هذا يضع قطاع التكنولوجيا بأسرته أمام لحظة مصيرية، التنازل عن المبادئ لضمان البقاء في السوق الفيدرالي أو مواجهة العزل.
وهذه هي النقطة المحورية. إدارة الأزمات التقليدية في وادي السيليكون غالباً ما تميل لدى الصمت،
التفاوض خلف الأبواب المغلقة.
صحيح، ومحاولة امتصاص الغضب الحكومي لتجنب خسارة الأسواق. التوقعات كانت تشير إلى أن أنثروبيك ستصدر بياناً دبلوماسياً مبهماً لكسب الوقت، لكن ما حدث كان العكس تماماً.
سرعة الرد كانت مذهلة فعلاً. الشركة لم تستغرق أياماً لتشكيل لجنة أزمة. خلال ساعتين فقط من توقيع الأمر التنفيذي، صدر بيان رسمي من داريو أمودي. البيان لم يكن اعتذارياً أبداً،
بل ذكر بصراحة الاختلاف باحترام مع أمر الرئيس،
مؤكداً أن نموذج كلود بني لمساعدة البشر، وأن الخطوط الحمراء ثابتة ولن يتم تجاوزها حتى لو كان الثمن فقدان السوق الفيدرالي بأكمله. الجملة التي تصدرت العناوين كانت: بعض الأشياء أهم من المال، وثقتكم هي واحدة منها.
هذه الجملة لم تكن مجرد كلمات للاستهلاك الإعلامي، لقد كانت نقطة انطلاق لحملة مضادة مدروسة بعناية فائقة.
الحملة التي حملت شعار الذكاء الاصطناعي للبشرية وليس للأذى.
نعم، ارتكزت هذه الحملة على مبدأ الشفافية المطلقة كسلاح دفاعي. أول الخطوات تمثلت في نشر كافة الوثائق غير السرية المتعلقة بمفاوضات البنتاغون
لتوضيح الصورة للجمهور.
بالضبط، وضعت الرأي العام أمام الحقائق المجردة، ماذا أرادت الحكومة وماذا رفضت الشركة. الخطوة الثانية كانت ذات بعد مؤسسي وقانوني، حيث تم تحويل ميثاق الذكاء الاصطناعي الدستوري إلى وثيقة قانونية ملزمة للشركة ومجلس إدارتها.
خطوة ذكية جداً، هذا يحول دون إمكانية تغيير هذه المبادئ مستقبلاً حتى مع تعاقب الإدارات داخل الشركة.
تماماً، الخطوة الثالثة كانت استراتيجية توسع دولي هجومية،
التوجه نحو الأسواق في أوروبا، كندا واليابان،
لأنها بيئات تشريعية تتوافق قوانينها الصارمة لحماية البيانات وحقوق الإنسان مع الفلسفة الأخلاقية للشركة.
وهنا تحديداً لغة الأرقام تقلب الموازين تماماً. الاستجابة لهذه الحملة لم تكن مجرد تعاطف معنوي، الأرقام مذهلة. قفزت معدلات تحميل تطبيق كلود بنسبة 350% خلال 24 ساعة،
والتقييمات الإيجابية ارتفعت بنسبة 420%.
رقم خيالي، وعلى الصعيد الرقمي والاجتماعي تصدر واسم قف مع أنثروبيك الترند العالمي بأكثر من 15 مليون تغريدة. لكن الدعم الجماهيري شيء، وموقف عمالقة التكنولوجيا شيء آخر تماماً. وادي السيليكون لم يقف صفاً واحداً.
لقد انشطر إلى معسكرات تعيد تشكيل خريطة التحالفات التقنية بشكل كامل.
خريطة التحالفات الجديدة تكشف الكثير عن البنية التحتية للاقتصاد الرقمي. المعسكر الداعم لأنثروبيك ضم أسماء ذات وزن ثقيل.
جوجل على سبيل المثال.
نعم، جوجل أكدت استمرار استثماراتها الضخمة، حيث أشار سوندار بيتشاي إلى التزام جوجل بدعم الابتكار المرتبط بالمسؤولية الأخلاقية. وانضمت سيلز فورس بقوة، حيث نشر مارك بينيوف موقفا داعما يؤكد أن الأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي هي ضرورة بقاء وليست رفاهية.
لكن في المقابل تشكل معسكر وازن يدعم الموقف الحكومي والأمن القومي. مايكروسوفت بحكم شراكتها العميقة مع أوبن أي آي أظهرت دعماً للتوجه الفيدرالي،
مع تأكيدات من ساتيا ناديلا على أولوية متطلبات الأمن القومي.
صحيح، لكن التحرك الأقوى والمؤثر فعلياً جاء من شركة أمازون.
دعنا نتوقف عند خطوة أمازون لأن الكثيرين قد ينظرون إليها كمتجر إلكتروني عملاق فحسب.
في حين أن خدمات الحوسبة السحابية الخاصة بها IWS هي فعلياً العمود الفقري للأنترنت وللعديد من الوكالات الحكومية.
نقطة بالغة الأهمية، هذه الخدمات ليست مجرد مساحات تخزين، إنها البنية التحتية التي تشغل نسبة ضخمة من خوادم العالم. عندما أعلنت أمازون إزالة نموذج كلود من سوقها السحابي المخصص للوكالات الحكومية، كانت هذه ضربة لوجستية هائلة.
هذا يعني إغلاق الأنابيب التي توصل تقنيات أنثروبيك إلى أي نظام يتعامل مع الحكوة،
مما يترجم الأمر التنفيذي إلى واقع تقني ملموس وعقبة لا يستهان بها. وبين هذين المعسكرين المتصارعين، ميتا اختارت موقفاً محايداً.
نعم، ركزت جهودها على استمرارية نموذجها مفتوح المصدر لاما لتنأى بنفسها عن هذا الصدام المباشر.
الصراع كما نعلم لم يقتصر على التحالفات التجارية ومساحات التخزين السحابي. في 3 مارس 2016 أخذت القضية منعطفاً دستورياً،
حين رفعت أنثروبيك دعوى قضائية في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية للطعن في الأمر التنفيذي أمام القاضية إيميلي رودريغيز.
قراءة الأساس القانوني لهذه الدعوة تفتح باباً لأسئلة معقدة حول حدود سلطة الحكومة الفيدرالية. كيف بنيت هذه الدعوة قانونياً؟
الدعوة تستند إلى ركيزتين من الدستور الأمريكي وتقدم حجة قانونية مبتكرة جداً. التعديل الأول الذي يحمي حرية التعبير تم استخدامه هنا للقول بأن الأكواد البرمجية والسياسات الإخلاقية للشركة هي شكل من أشكال التعبير المؤسسي،
ولا يجوز للحكومة معاقبته.
بالضبط. والركيزة الثانية هي التعديل الخامس المتعلق بحقوق الملكية وعدم الحرمان من الحريات التجارية دون إجراءات قانونية عادلة. هذا التعديل استخدم للطعن في البند الذي يحذر القطاع الخاص من التعامل مع الشركة.
الحجة هنا هي أن الحكومة لا تمتنع فقط عن الشراء، بل تستخدم نفوذها لتخويف القطاع الخاص،
مما يعد تدخلاً غير مشروع في أعمال الشركة.
لكن من منظور آخر، يعني أليس للحكومة كأكبر مشتري للخدمات في العالم الحق الكامل في تحديد من تتعامل معه؟ بتبسيط شديد، إذا كانت جهة معينة ترغب في شراء سيارات بمواصفات محددة لا تلبيها إلا شركة معينة، أليس من حقها استبعاد الشركات الأخرى؟
هذا تساؤل منطقي.
ما الذي يجعل هذا الرفض الحكومي قضية دستورية وليس مجرد خيار تجاري كما يجادل محامو الحكومة؟
هذا بالضبط هو جوهر دفاع الإدارة الفيدرالية. المحامون الحكوميون يجادلون بأن الأمر التنفيذي لا يعد عقاباً بالمعنى الجنائي أو المدني،
بل مجرد قرار شراء أو توجيه للقوة الشرائية الحكومية
لدعم الأمن القومي. نعم،
التحدي القانوني ينبع من طبيعة التحذير الموجه للقطاع الخاص. المحاكم ستضطر للفصل فيما إذا كان توجيه رئيس الجمهورية للشركات الخاصة بالابتعاد عن أنثروبيك هو مجرد نصيحة
أم إكراه غير مباشر يضر بالملكية الخاصة.
وبسبب الأثر الهائل لهذه السابقة على مستقبل العقود التقنية، أمرت القاضية بتسريع إجراءات التقاضي. تدور هذه المعارك المعقدة في قاعات المحاكم، استطلاعات الرأي تقدم قراءة مفاجئة للمزاج العام. المؤسسات البحثية مثل بيو وغالب ويوغوف تظهر دعماً يتراوح بين 55 إلى 62% لموقف أنثروبيك،
نسبة مرتفعة.
لكن الرقم الذي يستحق التوقف عنده طويلاً لأنه يكسر كل الأنماط السياسية المعتادة هو نسبة الدعم من الناخبين الجمهوريين.
الإحصائية تشير إلى أن 45% من الناخبين المحسوبين على الحزب الجمهوري يتفقون مع موقف الشركة في رفضها لطلبات المراقبة والأسلحة ذاتية التشغيل.
دلالة هذا الرقم عميقة جداً.
إنها تثبت أن قضية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتوجه نحو حماية الخصوصية ومنع سيطرة الآلة على القرارات المصيرية تتجاوز الاستقطاب الحزبي.
هناك إجماع شعبي عابر للأحزاب،
أجماع على ضرورة وجود كوابح أخلاقية حتى لو تعارضت مع توجيهات أمنية صادرة عن قيادتهم السياسية.
والذي كان يمثل شريحة ضخمة من الإيرادات، كيف تبدو الصورة المالية للشركة؟ هل المبادئ الأخلاقية قابلة للاستدامة في مواجهة خسائر بمليارات الدولارات؟
الأرقام تكشف عن تحول مذهل في آليات السوق. دعنا نحلل الأرقام بدقة لتوضيح هذا التحول. قبل صدور الأمر التنفيذي، كان السوق الفيدرالي يشكل حوالي 15% من إجمالي إيرادات أنثروبيك.
فقدان 15% بشكل فوري يعد ضربة قاسمة في الحسابات التقليدية لأي شركة.
ولكن الرد العكسي من القطاع الخاص كان غير مسبوق. في الأسابيع التي تلت القرار، قفزت إيرادات الشركة من عقود الشركات الخاصة بنسبة 45%.
قفزة ضخمة تعوض الخسارة الفيدرالية وتزيد عليها.
هذا التعويض السريع ترافق مع تدفق استثمارات جديدة من أسواق أوروبية وآسيوية. تعتبر سياسات الشركة ميزة استراتيجية. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الاستنتاج الاقتصادي الأهم هنا هو أن الأخلاقيات والموثوقية لم تعد مجرد تكلفة امتثال تتحملها الشركات لتجنب الغرامات،
بس تحولت إلى ميزة تنافسية فاخرة.
ميزة فاخرة تدفع الناس للدفع مقابلها. أثبتت هذه الأرقام أن هناك شريحة ضخمة من السوق، سواء أفراداً أو مؤسسات كبرى، مستعدة لدفع أموال إضافية للتعامل مع كيان يمتلك بنية أخلاقية صلبة غير قابلة للاختراق أو التعديل السياسي. الثقة أصبحت السلعة الأعلى قيمة.
قراءة هذه الأحداث والبيانات تقدم خلاصة واضحة للمتابع. التمسك بالمبادئ في عالم التكنولوجيا المتقدمة لا يعني بالضرورة الإفلاس. لقد رسمت مسارات هذه الأزمة خريطة طريق جديدة تثبت إمكانية التمسك بخطوط حمراء صارمة ورفض الإغراءات المالية الحكومية مع القدرة على تحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق بفضل دعم القطاع الخاص والأسواق الدولية.
ورغم أن الكلمة الأخيرة لم تقل بعد في قاعات المحاكم،
إلا أن الرسالة التي أوصلها السوق واضحة. في عصر تهيمن فيه الخوارزميات على أدق تفاصيل الحياة، يمتلك الأمان الأخلاقي وزناً اقتصادياً يتجاوز قوة القرارات التنفيذية.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً ومعقداً يستوجب التفكير العميق. رأينا كيف استطاعت شركة تحويل الأخلاقيات إلى ميزة تجارية تدفع أسهمها لارتفاع في القطاع الخاص؟ فهل سيؤدي ذلك إلى خلق طبقات متباينة في جودة وأمان الذكاء الاصطناعي؟
سؤال محفز جداً للتفكير.
بعبارة أخرى، إذا كانت الشركات قادرة على تحويل الأخلاقيات إلى ميزة تنافسية، هل سيصبح الذكاء الاصطناعي الآمن المحصن ضد المراقبة والتحيز منتج فاخر حكراً على المؤسسات الغنية والأفراد القادرين على الدفع لشركات تمتلك رفاهية قول لا للحكومات؟
وكيف سيترك هذا التحول بقية فئات المجتمع والخدمات العامة تحت رحمة نماذج ذكاء اصطناعي أقل أماناً وأكثر تساهلاً في تجاوز الخطوط الحمراء؟ تساؤل جوهري يقلب النظرة لمستقبل التكنولوجيا رأساً على عقب. هل الأمان الأخلاقي في الذكاء الاصطناعي سيصبح السلعة الأغلى والأكثر حصرية في المستقبل القريب؟
تبقى هذه الفكرة مليئة بالتحديات وقابلة للتأمل الطويل.
في ختام هذه الرحلة الاستكشافية بين الوثائق والأرقام وتفكيك الصدام بين التكنولوجيا المتقدمة والسلطة السياسية، يتأكد أن فهم ما يجري يتطلب النظر دائما فيما وراء العناوين وإبقاء الفضول حيا. إلى اللقاء في تحليل معمق قادم لاستكشاف أبعاد جديدة في عالم يتغير بوتيرة متسارعة.